أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن على الهواء مباشرة مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا أستاذ محمد، كنا تحدثنا في الأسابيع الماضية عن الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبدو بدأ إرسال الدعوات بالفعل. الطياف من المعارضة على ما يبدو ستلبي الدعوة ولكن بشروط، ما هي هذه الشروط محمد، وما هي أطياف المعارضة التي تتمتنع أيضا عن الحضور؟
في تحرك جديد، الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر وجهت الدعوة أمس إلى تنسيقية شباب الأحزاب واتحاد عمال مصر وأحزاب سياسية بخصوص الحوار الوطني، والذي طالب بإطلاقه الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي. وفي حين انتشار توقعات بقرب إعلان لجنة العفو الرئاسي قائمة إفراج جديدة تتضمن عشرات حالات المسجونين والمحتجزين، فإن تنسيقية شباب الأحزاب أكدت قبول الدعوة للحوار وقالت إنها ستبدأ العمل لتجهيز محاور وملفات الحوار، وحتى الآن لم يحدد موعد الحوار، وذهب البعض إلى توقع نهاية شهر مايو الجاري، كما لم تحدد أسماء الشخصيات المشاركة من خارج الأحزاب السياسية في مصر من حقوقيين ونشطاء ومستقلين. ويبدو أن الجزء الصعب في الحوار هو مسألة المشاركين من المعارضة، ولم يضع الرئيس السيسي في دعوته للحوار شروطا، إنما تحدث عن حوار سياسي وطني واستخدم عبارة الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، إلا أن المعارضة وضعت شروطا وحدد تجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية 6 أحزاب ومعها شخصيات عامة عددا من الضوابط للتعاطي مع الدعوة، وطالبوا في بيان أخير بأنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه لابد أن يكون جادا وحقيقيا، وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ، وأن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة وبحضور الحكومة، وأن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية. بينما ذهب معارضون من النشطاء في بيان آخر موقع من أكثر من 70 شخصية في الداخل والخارج إلى قبول الدعوة للحوار، رغم أنه يأتي في ظل ما وصفوه بقمع المعارضة وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة. ورأى الموقعون على هذا البيان ضرورة أن يسبق الحوار السياسي وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني، على رأسها وقف كل أشكال الاحتجاز التعسفي وإطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا، ووقف كافة أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجون، وإشراك ممثلين عن المعارضة المصرية التي تكونت في المهجر.
نعم محمد، على صعيد آخر افتتح وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة يوم الاثنين مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط. يعني كيف سيساهم هذا التعاون الدبلوماسي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التشاور والشراكة؟
وزير الخارجية المصري سامح شكري استغل مناسبة افتتاح مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط لإجراء مباحثات رسمية ركزت على البعد الاقتصادي والاستثماري وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات. ويبدو أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة الاستعداد الجيد لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة زعيمي البلدين، كما دعا الجانبان في بيان مشترك مجلس رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بينهما والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما تم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين. ووجه الوزيران بدراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصريين للتعاون في أو تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي. سياسيا شدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية، مؤكدين رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. وأكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن. كما أكد الوزير المغربي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية في إشارة واضحة إلى سد النهضة.
يعني محمد رح نختم بخبر له حوالي أسبوع بشغل مش بس الشارع المصري وإنما الشارع العربي، طلاق ياسمين صبري. يعني اسمحوا لنا لكل نجمة مصر الأولى من أحمد أبو هشيمة. يعني محمد كان في كتير حديث عن مبالغ فلكية حصلت عليها ياسمين صبري، اللي بيقول لك مصنع واللي بيقول لك عندها 24 سيارة وغيره. يبدو يعني أنا بشوف لك من الأول صحيفة صدى البلد كانوا جابوا هذا السكوب يعني ونشروا خبر الانفصال، وحتى تحدثت معهم ياسمين صبري. فشو آخر اللي بنعرفه، آخر معلومات صحيحة عن هذا الطلاق؟
طبعا هذه أرقام مثيرة للغاية في بلد يعاني أزمات اقتصادية. انتشرت أنباء طبعا عن 17 مليون دولار ومصنع للعدسات ومصنع للملابس، 24 سيارة منهما سيارتان فارهتان. كل هذا خرج من المأزون أو أحد المأزين اللي متصلين بالموضوع أو هو الذي طلقهما، لأنه هو قال إن مؤخر الصداق 15 مليون جنيه وفيلا بالتجمع الخامس شرق القاهرة ب 77 مليون جنيه ومجوهرات ب 138 مليون جنيه. هذه الكتابات أخرجت ياسمين عن صمتها لتنفي ما يتردد، وأكدت أنها تزوجت أبو هشيمة منذ عامين وبالتحديد في يوم 17 إبريل 2020 بدون مهر أو مؤخر صداق. وقالت لإحدى الصحف إن أبو هشيمة كان زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، لكنها نفت كل الأرقام وقالت إنه فترة الزواج كانت سلسة وإنها تكن له كل الاحترام وهو أيضا، وأن الانفصال تم في هدوء بعد عامين من الزواج، والزواج لم يسفر عن أطفال، لكن تم التوافق على الطلاق الذي وقع بالفعل في 5 مايو الجاري. لكن حدث أن كل منهما حذف الصور التي جمعتهما على مواقع التواصل الاجتماعي من حساباتهما الشخصية. هناك حديث كثير يتم تناقله على وسائل التواصل وفي المواقع الإخبارية من أنه سبب الطلاق هو أمور شخصية، خلافات وجهات النظر، رغبة الفنانة في العودة للتمثيل، وجود فنانة أخرى في المشهد، وعن فتور في العلاقة. كل هذا نفاه المقربون من المطلقين، ويبدو أن الطلاق سيعيد ياسمين صبري إلى السينما ببطولة فيلم شغل عصابات، كما وتعاقدت على بطولة مسلسل الشادر المكون من 15 حلقة. أخيرا كتب أبو هشيمة على حسابه على صفحته: أنا لا أخسر أبدا، إما أن أربح أو أن أتعلم، ولكن يبدو أن جمهور ياسمين صبري ومعجبيها سوف يرونها مجددا على الشاشة.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، كل الشكر والامتنان لك محمد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.